نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: ومما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد ذكر المعتقد في أسماء الله تعالى وصفاته من حيث الإجمال والتفصيل ومن حيث الشرح والبيان، يأتي الكلام على أمثلة من صفات الله تبارك وتعالى. فالمؤلف رحمه الله تعالى شرع في ذكر بعض صفات الله عز وجل كأمثلة يتبين بها المعتقد الذي سبق شرحه وبيانه. ويلاحظ أن الصفات التي أوردها المؤلف رحمه الله إنما هي الصفات التي عني بالكلام فيها ومخالفة الجادة فيها الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل من الأشاعرة والكلابية ومن جرى مجراهم. فإن المؤلف رحمه الله تعالى لم يتكلم مثلا على صفة السمع ولا البصر ولا الإرادة ولا القدرة ولا نحو ذلك من الصفات المشهورة، وإنما تكلم على صفات معينة، منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية. هذه الصفات هي التي يعنى بالكلام فيها على سبيل الخصوص الطائفة المشار إليها آنفا. فكأنه رحمه الله عنا هذه الطائفة بالرد على سبيل الخصوص، عناهم بالرد عن الأشاعرة والكلابية، بالرد هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها. وهنا ينبغي أن نعرف أن التأويل على المعنى الذي سبق بيانه ليس شأناً لهذه الطائفة وحدها، بل هو شأن جميع المعطلة في الحقيقة. فالجهمية يتأولون والمعتزلة يتأولون، لكن التأويل ينسب غالباً إلى الأشاعرة والكلابية لأنهم هم الذين يظهرونه في قالب السنة، في قالب السنة، ويدعون أنه هو السنة وأنه هو منهج السلف. ولأنهم يثبتون بعض الصفات ويردون على المعتزلة والجهمية، ففتنتهم أعظم من هذه الحيثية وتأويلهم أكثر رواجاً عند المسلمين. إذا نشر التأويل باسم الجهمية والمعتزلة فإنه غالباً ما يرد، لكن إذا نشر باسم السنة وباسم الرد على الجهمية والمعتزلة وباسم إثبات الصفات وأن الذين يقولون به يثبتون الصفات ويردون على الجهمية والمعتزلة، فهذا أخطر وأكثر رواجاً وقبولاً عند المسلمين. فابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بصفة الوجه لله عز وجل، قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. هذه صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة، فدل عليها من كتاب الله تعالى الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ودل عليها أيضا قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وكذلك الآيات الكثيرة في ابتغاء وجه الله، هذا مذكور بكثرة في كتاب الله تعالى، ابتغاء وجه الله في شأن الصدقات مثلا وغير ذلك من الأعمال، ابتغاء وجه الله. فكل آية فيها ذكر ابتغاء وجه الله فهي دليل أيضا على إثبات هذه الصفة. ومن السنة أحاديث متعددة، منها ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون. ومن ذلك أيضا ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبناء على هذه النصوص وغيرها، فالسلف رحمهم الله تعالى وأهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يثبتون هذه الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. إذن هذا مثال على القاعدة التي سبق ذكرها، على المعتقد الذي سبق شرحه. فالوجه من صفات الله تعالى الثابتة من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. فالسلف لا يحرفون هذه الصفة، لا يقولون الوجه هو كذا، هذا الذي سبق بيانه تحت اسم التأويل، لا يقولون الوجه هو كذا، وإنما يقولون الوجه وجه حقيقي على ما تعرفه العرب من لغتها. فالعرب تعرف وجها حقيقيا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، فهو الوجه الحقيقي المعروف الذي تعرفه العرب ويعرفه الناس عندما يسمعون هذا الكلام، لا يحرف عن هذا المعنى، لا يقال هو كذا أو كذا كما سنذكر من قول أهل البدع. ومن غير تمثيل، فيقولون هو وجه يليق بالله عز وجل، وجه يليق بكمال الله تعالى وجلاله، ليس كمثله شيء، فليس كوجوه المخلوقين، ليس كوجوه المخلوقين، وإنما هو وجه يليق بالله سبحانه وتعالى. ومن غير تكييف، فلا يخوضون في كيفيته، لا يقولون كيف وجهه، ولا يعتقدون فيه كيفا معينا، ولا يسألون عن شيء من ذلك. ومن غير تعطيل، فلا يعطلون هذه الصفة ولا يردونها، بل يثبتونها لله عز وجل. وأما أهل البدع فإنهم يتأولون هذا الوجه، هذا ليس مختصا بالأشاعرة كما أشرت إليه في الكلام منذ قليل، هكذا قول كافة المخالفين في هذه المسألة. أهل البدع يتأولون هذه الصفة، بمعنى لا يثبتون وجها هو صفة لله عز وجل، تمام؟ هذا ما يتفقون عليه جميعا، أنهم لا يثبتون وجها هو صفة لله تبارك وتعالى، عندهم لا يتصف الله بأن له وجها، تمام؟ طيب، هذا الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة ماذا يقولون فيه؟ يقولون هو الثواب، وتارة يقولون هو الذات، هو الذات الإلهية نفسها، وتارة يقولون هو الجهة، الجهة بمعنى القبلة كما في قوله تعالى: فثم وجه الله. فيقولون الوجه الذي نسب إلى الله تعالى في النصوص يفسر بأحد هذه التفسيرات، ليس وجها هو صفة لله تبارك وتعالى. عندنا ردود ثابتة في جميع الصفات، الردود التي ستأتي إن شاء الله تعالى هي ردود ثابتة ومكررة مستمرة معنا في جميع الصفات على كافة من خالف في هذه الصفات. الوجه الأول أن هذه التأويلات خلاف الظاهر من غير دليل، هذه التأويلات خلاف الظاهر من غير دليل، لأن القاعدة عندنا كما سبق إجراء النصوص على ظاهرها المعقول المعروف في لغة العرب، ولا يجوز أن تصرف النصوص عن ظاهرها، لا يجوز أن يقال معنى النص كذا يصرف عن معناه الظاهر المعروف. والعرب عندما يسمعون هذه النصوص لا يفهمون منها إلا وجها هو صفة لله تبارك وتعالى. ولو استقام شيء من هذه التأويلات في بعض النصوص فإنه لا يستقيم في بعض كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالحاصل أن هذه التأويلات لو استقامت في بعض النصوص ولو كانت صحيحة في نفسها فإنه لا يفهم منها في النهاية إلا أن لله تعالى وجها هو صفة له على ما يليق بالله عز وجل. فلو كان ليس لله تعالى وجه على الحقيقة فهذا خلاف الظاهر، هذا خلاف ما يفهم من النص، حتى لو فسرناه بتفسير من هذه التفسيرات كما سيأتي البيان إن شاء الله، لا بد أن يفهم في النهاية إثبات وجه لله تعالى على سبيل الصفة له عز وجل، هذا هو الظاهر. خلاف هذا أمر لا تعقله العرب ويحتاج إلى دليل. ما الدليل على أن الله تعالى لا يتصف بوجه على الحقيقة؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه خلاف إجماع السلف. هذه التأويلات بمعنى، هذا لابد من بيانه، بمعنى نفي الوجه كصفة لله سبحانه وتعالى. نفي الوجه كصفة عن الله سبحانه وتعالى هذا خلاف إجماع السلف. السلف مجمعون على إثبات الوجه صفة لله عز وجل، وعلى أن هذه النصوص من حيث الجملة تدل على صفة الوجه لله تبارك وتعالى، هكذا يفهم منها، وهكذا تثبت الصفة لله تبارك وتعالى كما نثبت له ذاتا وكما نثبت له سمعا وبصرا وإرادة إلى آخره. فالسلف مجمعون على إثبات هذه الصفة، والأئمة الذين يعتنون بنقل مذاهب السلف ذكروا هذه الصفة وذكروا أنها من صفات الله عز وجل لا تتأول ولا تحرف، فهذا خلاف الإجماع. من من السلف قال إن الله تعالى ليس له وجه على الحقيقة؟ من من السلف نفى الوجه كصفة عن الله سبحانه وتعالى؟ الوجه الثالث كما ذكرنا في الوجه الأول، هذه التأويلات وإن استقامت في بعض النصوص لكنها لا تستقيم في البعض الآخر. يعني مثلا عندما يقولون الوجه هو الثواب في الآيات والأحاديث التي فيها إرادة وجه الله، تمام، هذا التأويل في نفسه صحيح أو غير صحيح؟ هذا صحيح، يبتغون وجه الله يبتغون ثواب الله، هذا معروف متفق عليه عند السلف والخلف وعند جميع أهل التفسير، وهكذا تعقل العرب. لكن لا بد أن يستفاد منه إثبات الوجه لله تعالى كما سنبين إن شاء الله. الذي نريده الآن في هذا الوجه، في الوجه الثالث، أنه لو استقام هذا في بعض النصوص لا يستقيم في البعض الآخر. فعندنا مثلا قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا يمكن أن يفسر الوجه هنا بالثواب. يصح يبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام؟ لا يمكن. هل يصح أن يفسر بالجهة وتبقى جهة ربك ذات الجلال والإكرام؟ لا يصح. هل يصح أن يفسر بالذات؟ لو أريد بالوجه هنا الذات لكانت الآية ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، تمام؟ لو أريد بهذه الآية الذات، لو أريد الرب سبحانه وتعالى نفسه لكانت الآية ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، كما قال الله تعالى في آخر السورة. أي سورة؟ في سورة الرحمن، آخر آية في سورة الرحمن إيش؟ تبارك اسم ربك ها ذي الجلال والإكرام، لأن المراد هنا الذات، المراد هنا الذات، ربك ذي الجلال والإكرام، فكانت ذي صفة لماذا؟ لربك، فجاءت مخفوضة، جاءت مخفوضة على أنها إيه؟ للرب لا للاسم. المقصود هنا لو كان الاسم تبارك اسم ربك، لو كان المقصود الاسم لقينا ماذا؟ ذو الجلال والإكرام. ففي آية الوجه ويبقى وجه ربك ذو، ذو جاءت مرفوعة على أنها صفة لماذا؟ للوجه لا للرب. فلو كان المراد بالوجه هنا الرب لقيل ماذا؟ ذي الجلال والإكرام، تمام؟ فالآية تأبى هذه الإيه؟ هذه التأويلات وتدل على الوجه كصفة لله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع، هذه التأويلات فيما تستقيم فيه، فيما تستقيم فيه يعني في النصوص التي يصح أن تقبل هذه التأويلات، تمام؟ هذه التأويلات لا بد أن يستفاد منها إثبات الوجه لله تعالى على الحقيقة. كيف يعني؟ يعني نحن متفقون جميعا على أن إرادة وجه الله هي إرادة ثواب الله، هذا متفقون عليه، لكن هذا الأسلوب في لغة العرب لا يقال إلا في من له وجه حقيقي، لا يقال إلا في من له وجه حقيقي. يعني لا يصح مثلا في شيء ليس له وجه أن تقول ابتغيت وجهه، حتى وإن أردت ما فيه من الخير أو ما عنده من الخير. يعني مثلا المطر، مثلا المطر فيه خير ولا لا؟ فيه خير والناس يبتغون هذا الخير. لا يصح في لغة العرب أن يقال ابتغيت وجه المطر حتى وإن أردت ماذا؟ الخير الذي في المطر. لا، لا يصح. لماذا؟ لأن المطر ليس له وجه على الإيه؟ على الحقيقة. والوجه في أصل معناه في اللغة اسم لما يواجه، اسم للشيء الذي يكون في الإيه؟ في المواجهة أو في المقابلة. ومنه الوجه، الوجه الذي يكون لبني آدم. ويفرع على هذا تفريعات فقهية، عندما نقول حد الوجه طولا وعرضا في الوضوء، من أين نأخذ هذا؟ من المواجهة، من معنى الوجه أنه مأخوذ من المواجهة، من المقابلة. فكل ما كان في المقابلة فهو من الوجه، كل ما ليس في المقابلة يعني الأسفل من هنا وهذا الجزء مثلا وهذا الجزء، هذا لا يدخل في الإيه؟ في الوجه، لأنه ليس في المواجهة، ليس في المقابلة. تمام. فهذه الأساليب العربية لا يصح أن تستعمل إلا في من له وجه على الحقيقة، حتى وإن أريد ماذا؟ حتى وإن أريد الثواب أو الخير أو ما أشبه ذلك. كذلك في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، نعم المقصود الذات، لكن من جهة اللزوم، من جهة اللزوم بقاء وجه الله تعالى يستلزم بقاء ذاته سبحانه وتعالى، هذا لا شك فيه. وهذا لا يقال إلا في من له وجه على الحقيقة، لا يصح أن يستعمل هذا إلا في من له وجه على الحقيقة. يعني كقوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هل المقصود إسلام الوجه فقط ولا إسلام الذات؟ إسلام الذات، أليس كذلك؟ لكن هذا لا يمكن أن يقال إلا في من له وجه على الإيه؟ على الحقيقة. فيذكر البعض ويرد الكل، مع أن البعض ثابت لا منفي، البعض الذي هو الوجه ثابت على الحقيقة موجود. فحتى من قال يا جماعة كل شيء هالك إلا وجه هذا الذات، نقول نعم هذا الذات، لكن يستفاد منه الإيه؟ إثبات الوجه لله تعالى. واضح؟ فهذه وجوه أربعة مستمرة معنا في كل الصفات التي يحرفها أو يعطلها أهل البدع. نعم. هذه صفة اليد أو اليدين لله تبارك وتعالى دل عليها الكتاب والسنة. الكتاب في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وفي قوله تعالى أيضا قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. وفي قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إن المقسطين عند الله إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ففي هذه الآيات والأحاديث إثبات اليد صفة لله عز وجل، فالسلف يثبتون هذه الصفة لله تبارك وتعالى أيضا من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل، ويثبتون لله تعالى يدين اثنتين لا أقل ولا أكثر، لا أقل ولا أكثر، فليس لله تعالى يد واحدة وليس له أكثر من يدين. والعمدة في ذلك على النصوص التي فيها ذكر اليدين، فإن هذا نص واضح لا يحتمل إلا معنى التثنية. طيب، جاء في الكتاب وفي السنة أيضا ذكر اليد بلفظ الإفراد وبلفظ الجمع، كما في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وكما في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، فجاءت اليد هنا مفردة، وتجيء بلفظ الجمع كما في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فتارة تجيء بلفظ الإفراد وتارة تجيء بلفظ الجمع ولا تعارض. فنصوص التثنية محكمة بينة واضحة لا تقبل تأويلا، المثنى يعبر به عن المثنى لا عن الواحد ولا عن الإيه ولا عن الجمع. طيب، ما جاء بلفظ الإفراد؟ يقول العلماء المفرد المضاف يفيد العموم، يعني عندما جاءت اليد مفردة في النصوص جاءت مضافة إلى الله عز وجل، فهذا يشمل ما لله من يد، يشمل ما لله تعالى من يد، وقد دلت النصوص على أن الله له يدان. وأما لفظ الجمع فالمراد به التعظيم، المراد به التعظيم، تعظيم اليد لله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا سائغ معروف في اللغة استعمال الجمع بمعنى التعظيم. فلله تعالى يدان اثنتان بلا زيادة ولا نقص، هذا هو الذي عليه السلف وهو الذي تدل عليه النصوص في الكتاب والسنة. طيب، اليد الأخرى لله تبارك وتعالى، يعني هما يدان اثنتان، وإذا تكلمنا عن يدين فهناك يمين وشمال. طيب، يمين هذا واضح معروف ومعقول، وهو ما جاء به النص والسماوات مطويات بيمينه وكلتا يديه يمين عن يمين الرحمن، فهذا واضح لا ليس هناك مشكلة فيه. طيب، اليد الأخرى هل تسمى شمالا أم لا؟ الخلاف هنا من حيث التسمية، يعني هل نأتي بلفظ الشمال، هل نستعمل لفظ الشمال مع اليد الأخرى لله تعالى أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. لماذا؟ لأنه وردت بعض الأحاديث التي فيها التصريح بلفظ الشمال، وردت بعض الأحاديث التي فيها التصريح بلفظ الشمال، فمن العلماء من صححها وأثبت ما فيها، ومن العلماء من لم يصححها. خلاف بين العلماء مبني على ثبوت هذه الايه هذه الأحاديث. تمام. والأقرب أن هذه الأحاديث لا تثبت، هذه الأحاديث لا تثبت، لا تخلو من مقال وتعليل، فالأولى أو الأرجح في هذه المسألة أنه لا يستعمل لفظ الشمال في حق الله تبارك وتعالى. طيب، على كل تقدير أثبتنا الشمال أو لم نثبته كلفظ، أثبتنا الشمال أو لم نثبته، نحتاج إلى معنى قوله عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه إيه؟ يمين. هذا لابد أن نعرفه، هذا لا علاقة له بإيه؟ بإثبات الشمال من عدمه، لأننا أثبتنا الشمال أو لم نثبته كلفظ لابد أن نقول في النهاية ماذا؟ وكلتا يديه يمين. يعني حتى لو أثبتنا لفظ الشمال يا جماعة انتبهوا، حتى لو أثبتنا لفظ الشمال لابد أن نقول في النهاية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه إيه؟ يمين. فما معنى هذا؟ معناه كما قال العلماء كلتا يديه يمين في الفضل وفي الخير وفي البركة. لماذا؟ لأن المراد دفع توهم النقص على الله تعالى في اليد الأخرى، لأن اليد الأخرى سميناها شمالا أو لم نسمها، عندما نتكلم عليها بالنسبة للمخلوق إذا تكلمنا على الشمال في حق المخلوق فهذا فيه معنى التنقص، الشمال في حق المخلوق، وهذه فطرة، يعني ليس أمرا شرعيا فقط، هذه فطرة، الشمال عموما عند الخلق عند الناس أقل من اليمين، والذي يستعمل الشمال معيب، يعني ينظر إليه الناس على أن فيه ماذا؟ عيبا، يقولون مثلا فلان أعسر، يعني يكتب باليسرى أو كذا، يعني فيه نوع من الإيه؟ من العيب والنقص عند الناس. ثم إن الأحكام الشرعية جاءت ببعض الأمور التي تؤكد هذا، يعني مثلا عند الاستنجاء نقدم اليسار ولا نقدم اليمين، لأن الشمال أو اليسار فيها معنى التنقص، تستعمل في الأمور التي تنافي الكمال أو تنافي الفضل، وأما اليمين فإنها تقدم دائما في أبواب الفضل والخير. تمام. فحتى لا يتوهم هذا النقص على الله تبارك وتعالى جاءت النصوص بأن كلتي يدي الله تعالى يمين، كلتا يديه يمين في الفضل وفي البركة، فاليد الأخرى لله تبارك وتعالى سميناها شمالا أو لم نسميها ليس فيها من النقص ما في يد الإيه؟ ما في يد المخلوق، ليس فيها من النقص ولا العيب ما في أيدي المخلوقين. وهذا يؤكد مذهب أهل السنة في نفي التمثيل عن الله تعالى تحقيقا لقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا يؤكد أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وأنه سبحانه وتعالى عندما اتصف باليدين لم يكن في هذه الصفة نقص ولا عيب، ولا يتوهم على الله تعالى شيء من ذلك. أيضا أهل البدع يتأولون هذه الصفة بمعنى لا يثبتونها لله تعالى، لا يثبتون لله تعالى يدين على الحقيقة، إنما يقولون اليد هي القدرة، اليد هي القدرة أو هي النعمة أو هي الثواب أو هي كذا أو كذا، تمام؟ يتأولون اليد التي وردت في النصوص مضافة إلى الله تعالى، يتأولونها بتأويل من هذه التأويلات. فالرد عليهم بنفس الوجوه السابقة، الوجه الأول أنه خلاف الظاهر من غير دليل، فالعرب إذا سمعت هذه النصوص لا تفهم منها إلا يدين حقيقيتين للموصوف، لا يحتمل الأمر غير هذا، وخصوصا في آيات التثنية أو في نصوص التثنية في الكتاب والسنة لا يفهم منها إلا يدان حقيقيتان لله تبارك وتعالى. الوجه الثاني أنه خلاف إجماع السلف، فقد أجمع السلف على إثبات هذه الصفة وعدم نفيها عن الله تعالى. الوجه الثالث أن تأويلهم هذا وإن استقام في بعض النصوص لا يستقيم في ماذا؟ في البعض الآخر، يعني مثلا في قوله تعالى مما عملت أيدينا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، ليس المراد بهذه الآية باتفاقنا جميعا يد الله عز وجل، هذا بالاتفاق عند السلف وعند الخلف. لماذا؟ لأن الأنعام لم يخلقها الله تعالى بيده، أليس كذلك؟ إنما هذه خصيصة لمن؟ لآدم عليه السلام. فالمراد باليد هنا بالاتفاق عند الجميع ليست يد الله تبارك وتعالى التي هي صفته. فهذا إن استقام في بعض النصوص لا يستقيم أبدا في البعض الآخر، وخصوصا في نصوص الإيه؟ التثنية. نصوص التثنية لا تحتمل إلا يدين حقيقيتين لله عز وجل، بل يداه مبسوطتان. هل يصح أن يكون المعنى القدرة أو النعمة؟ بل قدرتاه أو نعمتاه. هل القدرة أو النعمة تثنى؟ لا يمكن هذا، حتى وإن أريد هذا المعنى لا يمكن أن يعبر عنه بالتثنية إطلاقا. في قوله تعالى لما خلقت بيدي لا يمكن أن يفهم من هذا في لغة العرب إلا يد حقيقية، كما تقول مثلا كتبت كذا بيدي، فعلت كذا بيدي، لا يمكن أن يفهم من هذا إلا أنك استعملت يدك على الحقيقة، تمام؟ فالتأويل وهذه التأويلات وإن استقامت في بعض النصوص لا تستقيم في البعض الآخر. الوجه الرابع أن هذه التأويلات أيضا لا تستعمل إلا في من له يد على الحقيقة، كما ذكرنا في قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هذا الاستعمال لا يكون إلا في من له يد على الحقيقة، حتى وإن أريد ماذا؟ حتى وإن أريد غير اليد، حتى وإن أريد القدرة مثلا أو كذا، لا يكون هذا إلا في من له يد على الحقيقة. وهم يأتون باللغة يقولون اليد في اللغة بمعنى النعمة، تقول فلان له يد علي أي له نعمة علي، نقول نعم هذا صحيح، لكن لا يستعمل إلا في من له يد على الحقيقة، لا يقال للسحاب يد ولا للسماء يد ولا للأرض يد، لا يقال هذا، لا يقال هذا إلا في من له يد على الحقيقة. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك،
هذه أيضا من صفات الله تبارك وتعالى وهي صفة النفس، يدل عليها الكتاب والسنة. يقول الله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ويقول تعالى ويحذركم الله نفسه، ويقول تعالى واصطنعتك لنفسي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذه النصوص تدل على إثبات النفس لله تبارك وتعالى. هل المراد بذلك صفة لله عز وجل هي صفة النفس، أو المراد بذلك ذات الله عز وجل؟ يعني هل النفس صفة زائدة عن الذات؟ هل نثبت النفس صفة كما نثبت السمع والبصر واليدين والوجه، يعني قدر زائد على الذات، أو نقول النفس هي الذات ليست قدرا زائدا على الذات؟ هذا في الحقيقة مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم، والأمر في هذه الصفة واسع، الأمر في هذه الصفة واسع. وعندنا قاعدة ننبه عليها إن شاء الله تعالى، يعني شرحها وبيانها في محله إن شاء الله. لكن نعرف الآن، هذا من المهم أن يعرف، أن هناك بعض الصفات يحصل فيها الاختلاف بين العلماء، كصفة هل تثبت لله تعالى أم لا. فالقاعدة عندنا: ما وسع السلف يسعنا، ما وسع العلماء يسعنا، تمام، كما سبق البيان من قبل في مناظرة الأذرمي لابن أبي دؤاد، وهذه قاعدة من قواعد الدين. ما وسع السلف يسعنا، ما وسع أهل العلم يسعنا، ما وسع أهل السنة والجماعة يسعنا، تمام. فهناك بعض الصفات لما نظرنا إلى تعامل العلماء معها وجدنا أن الأمر فيه سعة، ليس الأمر كالصفات المجمع عليها، ليس فيها إلا قول واحد، لا، هناك بعض الصفات التي يحصل فيها الاختلاف ويكون الاختلاف معتبرا سائغا. فصفة النفس مما حصل فيه كلام عند العلماء، هل نثبتها كصفة لله تعالى أم لا؟ فطريقة غير واحد من العلماء المصنفين في الاعتقاد كالمؤلف رحمه الله وغيره من العلماء يعتبرون أن هذه الصفة صفة لله تبارك وتعالى، يذكرونها ضمن الصفات، ويذكرون النصوص الواردة فيها ضمن النصوص الواردة في الصفات. وبعض العلماء يقولون: لا، المقصود بالنفس الذات ليست قدرا زائدا على الذات. وهذا هو ما يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: النفس هنا ليست صفة للذات، وإنما هي الذات نفسها، ليست قدرا زائدا على الذات، تمام. المسألة طبعا تحتاج إلى كلام طويل، لكن هذا هو الذي نعرفه الآن، الذي نعرفه الآن أن هذه الصفة محل اختلاف وكلام عند أهل العلم. نعم. هذه صفة المجيء والإتيان لله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. ويقول تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. ويقول تعالى أيضا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهذه الآيات تدل على صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى، والسلف أيضا على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل، فيثبتون أن الله تعالى يجيء ويأتي يوم القيامة كما أخبر عن نفسه، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل، ويقولون هو مجيء وإتيان حقيقي على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. أيضا المخالفون يتأولون هذا الأمر، لا يثبتون مجيئا ولا إتيانا هو صفة لله تعالى، وإنما يقولون: يجيء أمره، يجيء ثوابه، يجيء عقابه، يجيء كذا أو كذا، لا يثبتونه على أنه صفة لله عز وجل. فالرد عليهم أيضا بالوجوه التي سبقت معنا: هذا خلاف الظاهر من غير دليل، هذا أولا. ثانيا خلاف الإجماع، السلف مجمعون على إثبات المجيء والإتيان لله تعالى. ثالثا التأويل يتعذر في بعض النصوص، في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فغاير سبحانه وتعالى بين إتيان الملائكة وبين إتيانه عز وجل وبين إتيان ماذا؟ آياته سبحانه وتعالى. فلو كان المراد بالإتيان إتيان غير الرب، إتيان أمره مثلا أو إتيان آياته أو ما أشبه ذلك، لذكر في الآية صراحة، ولكنه غاير بين مجيئه وبين مجيء آياته وأمره سبحانه وتعالى، فدل على أن مجيئه غير مجيء أمره. نعم.
قال وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه،
هذه صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات التي وردت بكثرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويقول تعالى في ذكر موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى، ويقول تعالى فإن ترضى عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، ويقول صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك. فبهذه النصوص ونحوها يثبت السلف صفة الرضا لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به أيضا، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. والنفاة أيضا يتأولونها، يسحبونها دائما على الإرادة، يعني مثل هذه النصوص الرضا والغضب وما أشبه هذه النصوص دائما يتأولونها على الإرادة، فيقولون الرضا إرادة الثواب، الرضا إرادة الثواب. فالرد عليهم بالوجوه السابقة حتى لا نطيل الكلام، نفس الوجوه السابقة أيضا موجودة مستمرة معنا في جميع الصفات. نعم.
قال ويحبونه،
هذه صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وهي أيضا من أكثر الصفات ورودا في الكتاب والسنة، فالله تعالى يقول يحبهم ويحبونه، وما أكثر الآيات التي فيها أن الله يحب المؤمنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الصابرين، هذا كثير جدا في كتاب الله تعالى، وأنه أيضا لا يحب الظالمين، لا يحب الفاسقين، لا يحب الكافرين، هذا كثير جدا في كتاب الله تعالى. وفي السنة أيضا كذلك، منه قوله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكذلك النصوص الكثيرة التي فيها أحب الأعمال إلى الله، هذا كثير جدا في السنة، أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا، لما سئل عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها، الحديث، وفي حديث آخر ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر، وهذا كثير جدا في السنة. فأهل السنة يثبتون المحبة لله تبارك وتعالى أيضا صفة له على الوجه اللائق به، على الجادة السابقة، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. ويثبتون أيضا محبة العباد لله عز وجل. طيب هذا إيش هذا مما نحن فيه؟ نحن نتكلم على صفات الله عز وجل، لأن هناك للأسف من تعرض لمحبة العباد لله، يعني لم يكتفوا بنفي محبة الله للعباد، وإنما نفوا أيضا محبة العباد لله، والله المستعان. فالناس عموما في المحبة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، الناس عموما في المحبة على ثلاثة أقوال. القول الأول قول السلف وأهل السنة والجماعة أن الله تعالى يحب ويحب، أن الله يحب ويحب، فالله تعالى يحب عباده، وهذه صفة من صفاته، وأن عباده أيضا يحبونه، فالمحبة واقعة من الله تعالى وواقعة أيضا من العباد على الحقيقة. القول الثاني أن المحبة في حقه، في حق الله عز وجل، هي الإرادة، إرادة الثواب. وأما في حق العباد فهي على الحقيقة، يعني قالوا طيب العباد يحبون الله هذا ليس فيه مشكلة، لكن عندما يقال الله يحب أحدا هذا فيه مشكلة. فقالوا المحبة في حق الله تعالى إرادة الثواب، وأما في حق العباد فهي محبة حقيقية. وهذا قول الأشاعرة والكلابية ومن جرى مجراهم من المتكلمين والصوفية وأمثال هؤلاء. القول الثالث وهو أشنع الأقوال وأبعدها عن الجادة وعن الفطرة، أن الله تعالى لا يحب ولا يحب، فالمحبة متأولة من الطرفين جميعا، فهي في حق الله تبارك وتعالى قالوا هي إرادة الثواب، وفي حق العباد أيضا قالوا هي الإرادة، أيضا هي بمعنى الإرادة أو بمعنى التقرب أو بمعنى العبادة، ليست محبة حقيقية. وهذا قول الجهمية، هذا قول الجهمية ومن تأثر بهم أيضا من أهل الكلام والتصوف. فالرد على هذا أيضا بالوجوه السابقة، حتى في الجانبين، حتى في الجانب المتعلق بالعباد أيضا نفس الكلام، وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يتكلم فيه لأنه أمر فطري يجده العبد من نفسه، لا يمكن أن يجادل فيه. يعني كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، لو أن أحدهم رجع إلى قلبه لوجد فيه من المحبة ما لا يمكنه دفعه. المحبة أمر وجودي شعوري يشعر به الإنسان ولا يمكنه أن يدفعه، فإذا تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى فلا بد أن يجد في قلبه من المحبة ما لا يمكنه دفعه. لكن لعن الله الكلام، ولعن الله الفلسفة، ولعن الله هذه الطرائق التي أوجبت كل هذه البلايا، والله المستعان. نعم.
قال وقوله في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله بعثهم،
هذه صفات لله تبارك وتعالى، وهي صفات متقاربة في المعنى، صفة الغضب وصفة السخط وصفة الكراهية، هذه كلها صفات متقاربة في المعنى، وهي صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يتصف بالغضب ويتصف بالسخط ويتصف بالكراهية، والنصوص في ذلك كما نرى أمامنا وكما هو موجود في كتاب الله تعالى. يقول تعالى وغضب الله عليهم، وهذا أيضا ورد بكثرة في كتاب الله عز وجل، أن الله يغضب على أهل المعصية، يغضب على أهل الكفر. وفي قوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله فيه إثبات السخط، وفي قوله تعالى كره الله بعاثهم فيه إثبات الكراهية، وكذلك أيضا في السنة، السنة أيضا جاءت بإثبات هذه الصفات، كما ذكرنا منذ قليل إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، والنصوص في هذا الباب معروفة. فالسلف يثبتون هذه الصفات على معانيها المعروفة في لغة العرب، وهي متقاربة كما قلت لكم، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. والمخالفون أيضا يردونها إلى الإرادة، يقولون الغضب ضد الرضا، فالرضا إرادة الثواب والغضب إرادة العقاب، يقولون الغضب إرادة العقاب، فهذا أيضا من التحريف والتأويل، والرد عليهم بنفس الوجوه السابقة. نكتفي بهذا القدر.